إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعود بإذن الله تبارك وتعالى بعد فترة انقطاع إلى بيان هذا الكتاب العظيم، وهو كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للشيخ الإمام العالم الحافظ أبو القاسم هبة الله ابن الحسن ابن منصور الطبري اللالكائي، والمتوفى عام 18 بعد 400، والذي ذكر لنا في بداية كتابه نبراسا زاهرا وترتيبا باهرا يبين به منهاج أهل السنة والجماعة ويوصيهم بهذا المنهاج. وقد ذكرنا لكم فيما تقدم أنه لخص لنا هذا المنهاج في 5 سياقات يجب على من أراد النجاة أن يعلمها وأن يعمل بمقتضاها. السياق الأول في تعلم العلم وحفظه ونشره، وهذه هي بداية النجاة والسعادة، حفظ العلم وتعلمه ونشره. السياق الثاني في اتباعه، أي في اتباع العلم، فلا يكفي أن تتعلم العلم حتى تتبعه وحتى تعمل به، وإلا كان حجة عليك. السياق الثالث في التمسك بهذا العلم وبهذا العمل، فإذا علم وعمل وتمسك. السياق الرابع، وهو الذي لم نبدأ فيه بعد، وهو أنه لا تكفي السنة حتى تكون جماعة، لا تكفي السنة حتى تكون جماعة، بل نحن نقول إذا تمسك الإنسان بالسنة حق التمسك فلا بد أن يكون مع الجماعة، فالجماعة لازم من لوازم السنة ولا بد، فلا يتصور أن يتمسك إنسان بالسنة ويدعي أنه من أهل السنة مع مفارقته للجماعة، فالسنة والجماعة متلازمان. فإذا لا بد من الجماعة وأن تكون مع جماعة المسلمين ولا تشذ عنهم. السياق الخامس، وهو متمم لهذه السياقات، وهو نبذ البدع وطرحها وعدم مجالسة أهلها، لأن صاحب السنة والجماعة قد يغتر ويقول أجلس مع هؤلاء وأسمع لهم، فإن كان عندهم حق أخذته، وإن كان عندهم باطل رددته، فما يوشك هذا أن يفتن والعياذ بالله. لأن الجلوس مع هؤلاء ومع أهل البدع والبحث في كلامهم لعل أن يكون عندهم شيء، هذا في الحقيقة يدل على عدم الوثوق بالسنة والجماعة، فإن الواثق بالسنة والجماعة يجانب البدع وأهلها، يجانب البدع وأهلها، فلا تتم السنة والجماعة إلا بمفارقة البدع وأهلها. فأنت كما ترى هذه خمسة سياقات تحدد لنا نظراتا ظاهرة وترتيبا ظاهرا رتب به اللالكائي رحمة الله عليه هذه المقدمة العظيمة لكتابه قبل أن يدخل في مباحث اعتقاد أهل السنة والجماعة. وصلنا في السياق الثالث إلى ما ذكره بإسناده عن أبي إدريس، وهو أبي إدريس الخولاني إمام أهل الشام، قال: أدركت أبا الدرداء ووعيت منه، وأدركت عبادة ابن الصامت ووعيت عنه، وأدركت شداد ابن أوس ووعيت عنه، وفاتني معاذ ابن جبل. كيف صار أبو إدريس إماما؟ صار أبو إدريس إماما باتباعه للصحابة، باتباعه للصحابة والأخذ عنه. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. قال: وفاتني معاذ ابن جبل، فأخبرت أنه كان يقول في كل مجلس يجلسه، ففيه أن صاحب المنهج الحق لا بد أن ينشره في كل مكان وفي كل زمان، ولا يمل من تكراره، لا يمل من تكرار يعني منهجه، وإلا فبعض الناس يقول يعني سئمنا من قولكم الكتاب والسنة، الكتاب والسنة، سئموا سئموا، فإن هذا يعني منهجنا وهذه نجاتنا ونحن لا نمل يعني من تكرار هذا. ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة، فإنك إذا فعلت ذلك حتى وإن لم يتبعك إنسان واحد فقد أديت ما عليك، فإن النبي يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، النبي يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، فهذا قد قام بما عليه، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، ولعلهم يتقون. والإنسان الذي يعلم إخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغربة الإسلام فضلا عن غربة السنة يعني لا ينزعج من ابتعاد الناس عن هذا المنهج الصحيح، لا ينزعج، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بغربة الإسلام وبغربة السنة، وبغربة السنة. فكان معاذ رضي الله عنه في كل مجلس يجلسه يقول: الله حكم قسط، تبارك اسمه، هلك المرتابون، إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال. هذا في زمان معاذ بن جبل. إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن، يفتح فيها القرآن. ما شاء الله الآن من جميع أنحاء العالم يعني تجد شبابا يقرؤون القرآن لا يغادرون منه يعني حكما واحدا مما ذكره يعني أهل التجويد، ويقرؤونه بالقراءات المتعددة. فتجد الرجل الكبير والمرأة الكبيرة والشاب والذكر والأنثى يعني يأخذون من القرآن، يفتح فيها القرآن. بل الإنسان مثلا خاصة في هذه الجماعات الثانية يدخل الإنسان يعني مظهره بعيد عن السنة في لباسه وفي لحيته وفي وما أن يتقدم يصلي بالناس جماعة ثانية إلا وتسمع قرآن، الإنسان يتعجب كيف أن هذا يحفظ القرآن بهذا الإتقان وهو بعيد عن يعني مضمونه. ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه الرجل والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير، فيوشك الرجل أن يقرأ القرآن فيقول قد قرأت القرآن فما للناس لا يتبعوني، ليش أنا ما صرت شيخ ولا عالم؟ وهذا في الحقيقة يعني طبعا نحن لا نطعن في النيات، وإنما يعني نستدل بالظواهر على البواطن. كثير من الناس يعني إنما يتعلم القرآن من أجل أن يجادل به، ومن أجل أن يعني يقال أنه حافظ له، ومن أجل أن يتقدم في الصلوات. فيقول قد قرأت القرآن فما للناس لا يتبعوني، وقد قرأت القرآن ثم ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيرهم. فإياكم وما ابتدع، فإنما ابتدع ضلالة، واتقوا زيغة الحكيم. فحذر يعني رضي الله عنه من البدع من حافظ القرآن، انتبه لها. حذر رضي الله عنه من البدع ممن حفظ القرآن، لأن الفتنة به أشد، الفتنة به أشد لأنه حافظ للقرآن، لأنه حافظ للقرآن. فالإنسان ما يغتر حتى أبتدع لهم غيرهم. قال فإياكم وما ابتدع، فإنما ابتدع ضلالة حتى ولو كان من حافظ القرآن. قال واتقوا زيغة الحكيم، زيغة الحكيم يعني خطأ وزلة العالم. فإن الشيطان يلقي على في الحكيم، على في الحكيم يعني على فمه الضلالة، ويلقي المنافق كلمة الحق. يعني تجد منافق يقول كلمة الحق، تجد عالم يقول كلمة باطل. قلنا وما يدرينا يرحمك الله أن المنافق يلقى كلمة الحق، وأن الشيطان يلقي على في الحكيم كلمة الضلالة، كيف نميز؟ قال اجتنبوا من كلام الحكيم كل متشابه الذي إذا سمعته قلت ما هذا. فإذا هذه هي العلامة، عالم كبير معروف الشيخ الألباني مثلا، سمعت مرة رأيا له في مسألة معينة فاستغربت، قلت إيش هذا، والآخر يقول إيش هذا، الثالث يقول إيش هذا. فإذا استغربتها فدع هذا من كلامه، دع هذا من كلامه. قال اجتنبوا من كلام الحكيم كل متشابه الذي إذا سمعته قلت ما هذا. ولا ينهى بك ذلك عنه، ولا ينهى بك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع ويعني يقبل الحق إذا سمعه، فإن على الحق نورا. وهذا للأسف يعني سلوك كثير من الناس، إنسان يكون معروف بالعلم وإذا أخطأ خطأ واحدا تركه، وليته يعني يتركه، وإنما يعني يشنع عليه ويقوم عليه ويتهمه بعدم العلم من أجل يعني مسألة واحدة. فإن على الحق نورا، فإذا الحق عليه نور تعرفه، سواء قاله المنافق أو يعني سواء زل العالم فتترك يعني زلته، لأن على الحق نورا كما قال معاذ رضي الله عنه وأرضاه. فإذا هذا كله في التمسك، واضح جدا هذا في التمسك. فإذا أنت تمسك بالحق وسير على وتيرة واحدة، ما تكون كل يوم متقلب مثل الأمواج، وإنما الإنسان يعني بالعلم يثبت. ولذلك سيأتينا في بعض الآثار أن نعش العلم ثبات الدين، نعش العلم ثبات الدين، نعش العلم يعني بقاء العلم. فطالما أن العلم موجود فالدين ثابت، فإذا يعني كن ثابتا ويعني اعرف الحق، فإن على الحق نورا. هذا طبعا أثر صحيح ذكره الشيخ الألباني في صحيح أبي داود برقم 3855، وهو صحيح الإسناد، وخرجه أخونا الشيخ الوليد في تخريجه لكتاب الشريعة للآجري برقم 24، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. هذا أثر معاذ، وهو أثر جد يعني عظيم نافع. الذي بعده أيضا يعني مثل الذي قبله ولكن فيه بعض الزيادات، قال معاذ بن جبل: أيها الناس، إنها ستكون فتنة يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن، فيقرأه المؤمن والمنافق والمرأة والرجل والصغير والكبير، حتى يقول الرجل: قد قرأت القرآن ولا أرى الناس يتبعوني، أفلا أقرأه عليهم علانية؟ قال: فيقرأه علانية فلا يتبعه أحد، فيقول: قد قرأته علانية فلا أراهم يتبعوني. شوف كيف، فيتخذ مسجدا في داره. شوف كيف بدأ في الانعزال. فهذه بداية الإيش؟ هذه بداية الضلال، الشذوذ والانفصال عن الجماعة ومفارقة الجماعة. فيتخذ مسجدا في داره، وهذا والله أيها الإخوة قد يعني شاهدناه وعايناه يعني في منذ سنوات في بلادنا. نكون جماعة في مسجد، كلمتنا واحدة، فإنسان مثلا يحفظ القرآن ويتميز في العلم، وطبعا الذي كان يعني إماما للمسجد كان قبله أقدم منه، فما يريد هذا الجديد إلا أن يعني يكون إماما متبعا، فيبدأ في البحث عن بناء مسجد في جانب من جوانب البلد، وما أراد إلا ماذا؟ وما أراد إلا الانعزال. وفعلا يحصل هذا، وتمر السنون ثم بعد ذلك ينحرف، وهذا لأن قصده ماذا؟ قصده الانعزال، ما قصد مثلا أن البلد يعني صار كبيرا ويحتاج إلى عدة مساجد وإنما ليس له قصد إلا هذا. فاحذروا الاعتزال والانعزال ولو بالعبادة، ولو بالعبادة. ما يغرك أن هذا يقول أبن مسجد؟ قال فيتخذ مسجدا في داره أو قال في بيته فيبتدع فيه قولا أو قال حديثا ليس من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلالا. أبو قلابة مر برجل قد اتخذ مسجدا في داره فقال رحم الله معاذ بن جبل، رحم الله معاذا، لأن ما قاله رضي الله عنه يعني وجد وصدق بفعل هذا الرجل الذي اتخذ يعني مسجدا في داره. فالإنسان دوما يكون مع إخوانه ولا يشذ عنهم، ولو دعت الضرورة أن يكون في مسجد آخر من أجل حاجة الناس إلى مسجد آخر فيكون أيضا معهم، يكون معهم مع إخوانهم ويتواصلون ويتعاونون على البر والتقوى. الأثر الذي بعده أثر حذيفة وهو في البخاري مشهور أنه قال اتقوا الله يا معشر القراء، خذوا طريق من قبلكم. وعند البخاري استقيموا، وهذا واضح في التمسك، لا تنسى أننا في سياق التمسك. الذي بعده دخل أبو مسعود على حذيفة فقال اعهد إلي، هذا التعاون الذي نقول عنه، هذا التعاون الذي نتكلم عنه. دخل أبو مسعود على حذيفة فقال اعهد إلي. وهذا سبحان الله أيها الإخوة كان منهجا واضحا للصحابة، يعني يمكن أن تجمع من هذه الوقائع يعني كتاب في استفادة الصحابة بعضهم من بعض. روى الحاكم وصححه الشيخ الألباني في الترغيب أن سعد بن أبي وقاص يعني دخل على سلمان، دخل على سلمان كان مريضا فوجده يبكي، سعد وجد سلمان يبكي فقال له ما يبكيك؟ لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وترد عليه الحوض وتلقى أصحابك، يعني أنت إذا مت ستلقى أصحابك. فقال والله ما أبكي يعني جزعا على الدنيا، وإنما أبكي لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عهد إلينا أن يكون زاد أحدنا من الدنيا كزاد الراكب وحول ما ترى. تعرفون ماذا كان حوله؟ كان حوله إجانة، إجانة يعني هذا الذي الإناء المتسع الذي تغسل فيه الملابس، حوله إجانة ومطهرة إناء للوضوء ووعاء آخر، هذا الذي كان حوله. فهو لا يعتبر هذا كزاد الراكب، قال وحول ما ترى. فقال له سعد اعهد إلي، قال له سعد اعهد إلي، فأوصاه والله وصية ما أجمعها، ما أجمع هذه الوصية. طبعا هذه الوصية متعلقة أيها الإخوة بالإيش؟ متعلقة بالإخلاص وبالنيات، والإنسان فعلا لو اتبع هذه الوصية والله يعني لا يكاد يرجو بعمله غير الله سبحانه وتعالى. ماذا قال له؟ قال له يا سعد اذكر الله عند همك إذا هممت، يعني لما تيجي تسوي شيء اذكر الله عز وجل. ليش أنت بتسويه؟ الآن إحنا جايين نسوي درس، إيش المقصود بهذا الدرس؟ نقوم نصلي، لماذا نصلي؟ نريد زيارة مريض، نذكر الله عز وجل، لماذا؟ وهكذا. اذكر الله عند هملك إذا هممت، وهذا يتعلق بالقلب، وعند يديك إذا قسمت. وليس المقصود اليد والرجل وجميع الجوارح، عندما تقسم تسمة اذكر الله عز وجل، فإذا هذا ضبط للجوارح. قال وعند حكمك إذا حكمت، وعند حكمك إذا حكمت، هذا ضبط الإيش؟ لللسان. سبحان الله، فالإنسان إذا ذكر الله تبارك وتعالى عند قلبه وعند جوارحه وعند لسانه لا يكاد يقع في الخطأ. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يطلبون من بعضهم أن يعهدوا إليهم، وخاصة إذا كانوا في أحوال طيبة. فهذا المريض الذي يبكي والذي يقول يعني عاهد إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون يعني أحدنا زاد أحدنا كزاد الراكب وحول ما ترى، فهذا يعني أهل أن تؤخذ منه الإيش؟ أن تؤخذ منه النصيحة والعهد، أن تؤخذ منه النصيحة والعهد. فقال أبو مسعود لحذيفة اعهد إلي، فقال ألم يأتك اليقين؟ قال بلى وعزة ربي. قال فاعلم أن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف. يعني المنكر صار عندك معروف والمعروف صار عندك منكر، هذه الضلالة كل الضلالة. فالإنسان فعلا أيها الإخوة يحذر هذا، لأن المنكر به يعني باستمراره وبقائه ينقلب معروف عند الناس والعكس. قال وإياك والتلون في دين الله. شوف كيف العهد، هذا سلمان عهد إلى سعد بماذا، وهذا حذيفة يعهد إلى ابن مسعود بماذا. قال وإياك والتلون في دين الله تعالى، فإن دين الله واحد. إياك والتلون، ما تقرأ الأشاعرة يأخذوك بعدين تقرأ لغيرهم يأخذوك، تقرأ لغيرهم يأخذوك، هذا تلون في الدين. فإن دين الله واحد، وإياك والتلون في دين الله تعالى، فإن دين الله واحد. والتلون أيها الإخوة من أكبر مخاطره أنه مدعاة للإيش؟ أنه مدعاة للترك. هذه مشكلة التلون، وهذا هو الشاهد، لأننا في التمسك، فالتلون أضر ما يكون على التمسك بالسنة. فإياك والتلون يعني التقلب، يعني التلون بمعنى التقلب. هنا تعليق فنقول يعني قول حذيفة أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف، نقول لعل هذا اقتبسه حذيفة من إيش؟ من حديثه في الفتن. حذيفة له حديث مشهور في الفتن رواه الإمام مسلم، وهو الحديث المشهور المعروف: تعرض الفتن على القلوب كعرض عيدان الحصير، يعني شوية شوية، عودا عودا، بتحط عود وتربط وبعدين عود آخر وتربط، فالفتن تعرض على القلوب يعني على التدريج. فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، كل ما يستسلم لفتنة تنكت فيه نكتة سوداء. وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا يعني شديد السواد كالكوز مجخيا، الكوز إذا كان مقلوبا الذي بداخله سواد شديد، وقلب أبيض مثل الصفا. نعم، الأول قلب الأول هذا الأسود مربادا، قال إيش؟ لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، إلا ما أشرب من هواه. فإذا الضلالة، حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر، يعني يصبح المنكر معروف، وأن تنكر ما كنت تعرف، يعني يصبح المعروف منكرا. فهذه أو هذا عهد حذيفة رضي الله عنه لأبي مسعود. الذي بعده وهو أثر غضيف بن الحارث، وغضيف بن الحارث الثمالي هذا مختلف في صحبته، مختلف في صحبته. فعن عبد الملك بن مروان أنه سأل غضيف بن الحارث عن القصص، القصص يعني ما يفعله القصاص، ورفع الأيدي على المنابر. طبعا رفع الأيدي على المنابر هذا منكر، سواء رفعها يعني معبرا عن ثورته أو رفعها للدعاء. فالسنة في خطيب المنبر أن يقف بدون حركة، أما هذا الذي يبقى طول الخطبة يرفع، لو كانت يدا واحدة لكان الأمر، لكن أحيانا باليدين، فهذا رفع الأيدي على المنابر هذا مما أنكره صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في ذلك حديث في صحيح مسلم لما قام بشر بن مروان، بشر بن مروان ورفع يديه على المنبر، فقال له عمار بن رؤيبة: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما يزيد على هكذا. فإذا كنت لا محالة ترفع، فإذا مثلا اتقوا الله عباد الله هكذا، أما باليد كاملة وباليدين فلا. فقال غضيف: إنهما لمن أمثل ما أحدثتم. إنهما يعني القصص ورفع الأيدي على المنابر من أمثل ما أحدثتم. لا تتعجل على الرجل، ليس معناه أنه موافق له، أنه موافق لهذا الشيء المحدث. إنهما لمن أمثل ما أحدثتم. وسوف يأتينا بحث مهم في هل هناك بدعة حسنة أم لا، هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى. إنهما لمن أمثل ما أحدثتم، وإني لا أجيبك إليهما. يعني هو شو بيقول؟ يقول يعني بالنسبة لي يعني هذا شيء من أمثل ما فعلتم من المحدثات، لكن أنا لا أجيبك إليه، يعني لا أوافق على هذا، لأني حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أمة تحدث في دينها بدعة إلا ضاعت مثلها من السنة، فالتمسك بالسنة أحب إلي من أن أحدث بدعة. طبعا مثل هذا الكلام يقال في إيش؟ في شيء أحدث ولكن يعني أنت لست على بينة في إنكاره، يعني قد يقول له دليل ولكنه بالنسبة لك غريب. فإذا في مثل هذه الحالة الإنسان ما يتعجل في إنكاره حتى إيش؟ حتى يفهم. فإذا تردد يعني غضيف بن الحارث هو من هذا الباب، ومع ذلك فقال هذه المقولة، قال إيش؟ وإني لا أجيبك إليهما لأني حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أمة تحدث في دينها بدعة إلا ضاعت مثلها من السنة. يعني كأنه يقول هذا الشيء مع أنه من أمثل ما أحدثتم، ولكنه لو لم يكن فيه إلا أنه سيضيع سنة لكان كافيا، لكان كافيا. طيب بالنسبة لهذا تقول طبعا بالنسبة للمرفوع هنا المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا ضعيف، فهو في ضعيف الجامع برقم 5155 المرفوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ضعيف. وأما قول غضيف بن الحارث فطبعا نحن كما ذكرنا من قبل أننا نتسامح يعني في أقوال الصحابة إذا لم يكن فيها منكرا، إذا لم يكن فيها منكرا. الذي بعده عن عبد الله وهو ابن مسعود قال يجيء قوم يتركون من السنة، يعني لا يتمسكون، لا تنسى أننا في باب التمسك، يجيء قوم يتركون من السنة مثل هذا، يعني نصف الأصبع، قال فإن تركتموهم جاءوا بالطامة الكبرى. تقول نعم، لأن صغار البدع تجر إلى كبارها، فما تستهين بالبدع حتى ولو كانت صغيرة، صغار البدع تجر إلى كبارها. قال وإنه لم يكن أهل كتاب قط إلا كان أول ما يتركون السنة، وإن آخر ما يتركون الصلاة، ولولا أنهم يستحيون لترك الصلاة. الذي بعده عن عبد الله أيضا، وهذا مع أنه موقوف على عبد الله بن مسعود، فتقول يعني انظر لفظا يعني قريبا منه في السلسلة الصحيحة برقم 3189، هذا موقوف. تقول وقد صح مرفوعا من حديث أبي ذر في الصحيحة برقم 2510. فإذا هذا الكلام الذي سنذكره الآن في كلام قريب منه في السلسلة الصحيحة برقم 3189 موقوف على ابن مسعود، وهذا الكلام صح مرفوعا من حديث أبي ذر في السلسلة الصحيحة برقم 2510. فالحاصل أن هذا الكلام يعني صحيح موقوفا ومرفوعا. عن عبد الله قال كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير، يعني فتنة مستمرة مستمرة حتى أن الصغير يعني يكبر وهي موجودة، ويهرم فيها الكبير، إذا ترك منها شيء، قيل تركت السنة، وهذا واضح، قيل متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال ذلك إذا ذهب علماؤكم، لأن العلماء أمان للسنة وحفاظ لها ومدافعون عنها، فطالما أنهم موجودون فإذن هم يدافعون عن السنة، والبدع ميتة، وأما إذا ماتوا خلاص انتشرت البدع حتى تصير إيش؟ حتى تصير سنة. قال ذلك إذا ذهب علماؤكم وكثرت جهالكم وكثرت قراؤكم، يفتح القرآن، وقلت فقهاؤكم، شوف كيف الكلام كله يعني كأنه يخرج مكان واحد، قاله عبد الله وقاله من؟ معاذ بن جبل. قال والتمست الدنيا بعمل الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية، التمست الدنيا بعمل الآخرة، يبغي يدخر ويكون صاحب مال من خلال إمامته في الصلاة وخطابته. قال والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين، أي في تفقه الآن طالب يدخل الجامعة وليس له هم إلا أن يصبح يعني لا مركز مرموق في الأوقاف وفي غيره. ودلالة هذا أنه إذا صار مسؤولا خلاص توقف العلم، فأنت تعرف الذي يعني يطلب العلم من غيره منها إذا صار في مكان مهم ولا زال يواصل العلم ويزداد منه فإذا هذا قصده العلم، وأما إذا توقف فإذا هذا كان يعني قصده المركز والوظيفة. نعم. الذي بعده عن ابن عباس قال: ما يأتي على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة، رضي الله عنه وأرضاه. عام بس كل يوم، كل يوم بدعة. ما يأتي على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. الذي بعده عن ابن عمر وهذا هو بحثنا، قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. فإذا العموم الذي في قوله صلى الله عليه وآله وسلم كل بدعة ضلالة هذا عموم غير مخصوص، فلو قيل لك ائتنا بمثال على عموم لم يخص قل له هذا الحديث كل بدعة ضلالة. والمراد بالبدعة هنا ماذا؟ البدعة في الدين. لماذا التلبيس؟ حتى يقولوا هذا الأكل بالملعقة بدعة والسيارات بدعة، ما إيش علاقتنا بالدنيا؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول كل بدعة يعني في الدين، فهذا واضح. وقد أكد ابن عمر هذا المعنى: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. هذا تأصيل ولا تفريع؟ تأصيل. وابن مسعود رضي الله عنهما أتانا بتفريق، وهو ماذا؟ وهو إنكاره على الجماعة الذين اجتمعوا على حصى وعلى رأس كل حلقة إنسان يقول سبحوا 100. القصة معروفة، رواها الدارمي وغيره. هذا قاله الشيخ علي الحلبي حفظه الله. قال: فابن عمر أصل وابن مسعود إيش؟ فرع. وهذا البحث يعني لا بد من لكل إنسان من قراءته، لأن طبعا يعني أهل البدع يشغبون به. طبعا هذا الأثر إسناده صحيح كما قال الشيخ علي في كتابه العظيم علم أصول البدع صفحة 92، علم أصول البدع صفحة 92. قال الفصل الثالث: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. قال الإمام الشاطبي في شرح هذا الحديث: محمول عند العلماء على عمومه، ولا يستثنى منه شيء البتة. قال: وليس فيها ما هو حسن أصلا. فليس في البدع شيء حسن. قال: والقصة المشهورة الصحيحة لابن مسعود وذكرها. قال: فهذان تأصيل وتفريع، تأصيل من ابن عمر وتفريع من ابن مسعود. قال: وكلاهما يعني ابن عمر وابن مسعود أخذ معنى البدعة على عمومه دون تفريق بين ما يسمى بدعة حسنة أو بدعة سيئة، وهو الذي لا ينبغي سواه. قال: والرد على محسن البدع في استدلالاتهم كثير منثور ووفير مشهور. قال: ولست في صدد اكتفاء الرد على شبهاتهم، ولكني أقتصر هنا على ذكر إيرادين من شبهاتهم، الأول مغمور والثاني مشهور. يعني الشبهة الأولى مغمورة والشبهة الثانية مشهورة. فأما الشبهة المغمورة قال: يقولون ليست كل في الحديث على عمومها، كل بدعة ضلالة، يقولوا لا كل هذه ليست على عمومها. قالوا: بدليل أن الله سبحانه يقول: تدمر كل شيء بأمر ربها، والريح لم تدمر كل شيء، فدل على أن كل ليست على عمومها. قال في الجواب: إن كل على عمومها هنا أيضا، إذ هي دمرت كل شيء أمرها به ربها، لا كل شيء في الدنيا، تدمر كل شيء بأمر ربها، يعني تدمر كل شيء أمرت بإيش؟ أمرت بتدميره، فإذن هي على عمومها. قال: وأما الإرادة الثانية، وطبعا هذا خطير، قال: ما قاله العز ابن عبد السلام في قواعد الأحكام. قال: البدعة فعل ما لم يعهد في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل ما لم يعهد. قال: وهو منقسمة، أو وهي منقسمة إلى بدعة واجبة ومحرمة ومندوبة ومكروهة ومباحة، وهذا التقسيم أخذه عنه تلميذه القرافي في الفروق وآخرون. قال: فأقول: إما أن يحمل هذا التقسيم على المعنى اللغوي، فنقول هذا يمكن أن يكون العز بن عبد السلام أراد به البدعة ليش؟ اللغوية. شو معنى البدعة اللغوية؟ يعني الشيء الجديد، صح؟ الشيء الجديد، أي شيء جديد تعتريه الأحكام الخمسة. يعني واحد طلع علينا بشيء جديد، فهذا الشيء الجديد ممكن يكون واجب، ممكن يكون محرم، ممكن يكون مكروه، ممكن يكون مباح، ممكن يكون مندوب. طيب، فإن كان واجبا فلا بد من إيش؟ لا بد من إيش؟ من الدليل على وجوبه. طيب، وإن كان محرما فلا بد من الدليل على إيش؟ على تحريمه. وإن كان مباحا إما أنه يكون على الأصل أو يكون عندنا دليل على إيش؟ إباحته. طيب، إذا وجد الدليل، إذا وجد الدليل في هذه الثلاثة، خرجنا الآن عن إيش؟ عن إيش؟ عن مسمى البدعة، لأن البدعة لا دليل إيش؟ لا دليل عليه. فإذا ماذا سيبقى؟ البدعة المحرمة والبدعة المكروهة، وهذا فعل البدعة لا تكون إلا محرمة أو تكون مكروهة. فهنا يقول: إما أن يحمل هذا التقسيم على المعنى اللغوي، وإما أن يحمل على المعنى الشرعي الاصطلاحي. فإذا جاء دليل يدل على وجوب هذا الشيء الجديد، إذا ليس بالبدعة لأن عندنا دليل على وجوبه. إن جاء دليل يدل على أنه محرم، فإذا ليس بالبدعة لأن عندنا دليل على استحبابه. إن جاءنا دليل يدل على إباحته فليس بالبدعة لأن عندنا دليل. فإذا لم يوجد دليل فإذا إيش؟ فيكون محرما أو مكروها، وهذا هو شأن الإيش؟ وهذا هو شأن البدع. ويدخل في هذا قول عمر: نعمة البدعة هذه. فالبدعة هنا بدعة إيش؟ بدعة لغوية، يعني هذا الشيء الجديد نعمة، هذا الشيء الجديد. ولم يتعرض عمر رضي الله عنه لحكمه، إذن حكمه يؤخذ من أدلة أخرى. فإذن أحيانا تكون البدعة لغوية وأحيانا تكون شرعية. فالبدعة الشرعية هي التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: كل بدعة ضلالة. وأما البدعة اللغوية فهي تنقسم، يعني الشيء الجديد ينقسم، ممكن يكون واجب، ممكن يكون محرم، ممكن يكون مكروه، ممكن يكون مباح، ممكن يكون مستحب. فإذا وجد الدليل عليه خرج من مسمى البدعة، وإذا لم يوجد عليه دليل فهو بدعة. نعم. ذكر هنا أيضا كلام الشيخ محمد بن خيط المطيعي، قال: البدعة الشرعية هي التي تكون ضلالة مذمومة، وأما البدعة التي قسمها بعض العلماء إلى واجب وحرام فهي البدعة اللغوية، وهي أعم من الشرعية، لأن الشرعية قسم منها. كذلك الشيخ محمد رشيد رضا قال: إن لكلمة البدعة إطلاقين، إطلاقا لغويا بمعنى الشيء الجديد الذي لم يسبق له مثل، قال: وبهذا المعنى يصح قولهم إنها تعتريها الأحكام الخمس بالمعنى اللغوي. ومنه قول عمر: نعمة البدعة هذه. قال: والإطلاق الثاني إطلاقا شرعيا دينيا بمعنى ما لم يكن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجئ به أمر، ولم يجئ به من أمر الدين كالعقائد والعبادات والتحريم الديني، هو الذي ورد فيه حديث: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وهو لا يكون إلا ضلالة، لأن الله تعالى قد أكمل دينه وأتم به النعمة على خلقه. قال: فليس لأحد بعد النبي أن يزيد في الدين عقيدة ولا عبادة ولا شعارا دينيا، ولا أن ينقص منه، ولا أن يغير صفته كجعل الصلاة الجهرية سرية وعكسه، ولا جعل المطلق مقيدا بزمان أو مكان أو اجتماع أو انفراد. هذا محمد رشيد رضا أيها الإخوة، فهذا رجل علم من أعلام يعني السلفية التي نشرها في بلاد مصر على مدى يعني حياته العلمية في إصداره لهذه المجلة العظيمة، وهي مجلة العيش، مجلة المناطق. فالمهم أن هذا يعني الشيخ تناوله باستفاضة، وهنا نذكركم بهذا الشيء المهم. أن العمل لا بد أن يوافق السنة في ستة أمور، احفظوها. العمل لا بد أن يوافق السنة في ستة إيش؟ في ستة أمور. أي عمل لا بد أن يوافق السنة في ستة أمور: في سببه، وفي جنسه، وفي كيفه، وفي كمه، وفي زمانه، وفي مكانه. كل اثنين مع بعض: في سببه وجنسه، في كمه وكيفه، في زمانه ومكانه. في زمانه ومكانه. واحد يقول: خلينا يوم عرفة في زحام، خلينا في خلال السنة نروح نوقف بعرفة. على أوقف بعرفة الواحد بعيد عن زحام الناس وأدعو بدعة، لأن هذا لم يوافق في إيش؟ في زمنه. ها؟ في زمنه. هذه الأمور الست أنت ممكن عن كل أمر تطلع عشرات بل مئات الأمثلة، لكن أنا أكلفكم وأنتم لا تستجيبون. جيب لنا خمسة أمثلة عن كل واحد المرة القادمة. الستة هذه: موافقة العمل في سببه وجنسه، وكيفه وكمه. كيفه يعني كيفيته، وكمه يعني عدده، وزمانه وإيش؟ وزمانه ومكانه. خلاص، مثالين عن كل واحد. ارجعوا إلى هذا البحث، بحث طيب الذي ذكره الشيخ علي حفظه الله. عن عبد الله بن الديلمي، وذكره في الذي بعده عن عبد الله بن عمرو، يقول: ما ابتدعت بدعة إلا ازدادت مضيا، ولا تركت سنة إلا ازدادت هويا. البدعة تزيد والسنة إذا تركت يعني تنسى. وعن حسان بن عطية قال: ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها، ثم لا يعيدها عليهم إلى يوم القيامة. وهذا من شؤم يعني ترك السنة وإحلال البدعة محلها. نوقف عند هذا المكان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.